بسم الله. قوله واشترى ابن مسعود جارية ومعناه أنه اشتراها ولم يدفع الثمن لسيدها، ثم فقد سيدها والجارية بيده بعد أن تم البيع والثمن ما يزال معه، فلم يجد سيد الجارية، والجارية تباع، العبيد كانوا يباعون كما تباع المواشي في الأسواق. ولما لم يجده ابن مسعود رضي الله عنه ذهب فتصدق بقيمة تلك الجارية على الفقراء مستحقين، واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها ليعطيه الثمن سنة، هذا صار عنده كحكم اللقطة، فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، قال اللهم عن فلان، أي عن سيد الجارية الذي اشترى منه ابن مسعود، فإن أتى فلان فلي، أي الصدق لي، إن أتى أعطيته القيمة قيمة الجارية وصارت الصدق لي. وقوله فلي أي فلي الصدقة، أي فلي الثواب، لي الصدقة ولي الثواب وعلي الغرامة. وقوله علي أي غرامة أو إعطاؤه قيمتها قيمة الجارية، هذا معنى قول المسعود فلي وعلي. فإن أتى أي سيدها الذي باعها فلي ثواب ما تصدقت به وعلي قيمتها لصاحبها. قال وهكذا فافعلوا باللقطة، ابن مسعود يقيس هذا على اللقطة، فاعتبر ذلك شأنه شأن اللقطة، أن الإنسان يعرفها سنة كما في حديث زيد بن خالد وغيره، فإن جاء ربها دفعت إليه، وإن لم يأتي بعد السنة واستنفقها ضمن، وإلا تصدق بها على نيته بعد السنة ولم يجدها ولم يجد صاحبها، أو كان دينا عليه لبعض الناس لم يجده بعد أن بذل وسعه له، كما في قصة هذه الجارية، سيد هذه الجارية كان يكون مات ولم يجده ولا ورثته ولا من يعني يطالب بذلك، تصدق بها على نيته ونوى أنه إن وجده يوما من الدهر أنه يؤدي إليه القيمة المال الذي عليه والصدق له. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فما عند الله ما يضيع. وهذا الحل الذي أتى به ابن مسعود في قضية الدين الذي لم تجد صاحبه، اقترضت منه ثم فقد، وبحثت عنه فلم تجده، فتصدقت بذلك على نيته على المستحقين على نيته، فإن جاء أديت إليه وكان ذلك الصدقة عنك وأنت بحاجة إليها إلى الصدقة يومئذ. اشتمل هذا الأثر على مسألتين، مسألة الدين ومسألة الدين الذي لم تجد صاحبه، ومسألة اللقطة التي عرفتها ولم تجد صاحبها، فبعد السنة لك أن تستنفقها وتضمن، ولك أن تتصدق بها على نية صاحبها وتضمن أيضا، والصدق لك. ومعنى تضمن أنه متى جاء ماله له يعطى ماله. وقال ابن عباس نحوه، هذه فتوى ابن مسعود وفتوى ابن عباس، وصح عن ابن عباس عند دعلج في مسدعلج من كبار الحفاظ، وله كتاب مسند المقلين نستفيد منه فيما يتعلق في المفاريد بعض الأوقات. وأخرج دعلج في مسند ابن عباس له بسند صحيح عن ابن عباس قال انظر هذه الضوال فشد يدك بها عاما، أي امسكها وعرفها، فإن جاء ربها، ربها بمعنى صاحبها، فادفعها إليه، وإلا فجاهد بها وتصدق فإن جاء فخيره فخيره بين الأجر والمال، نظير قول ابن مسعود. أي عرف تلك اللقطة وعرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليها، أو قل له أنا تصدقت بها على نيتك، فإن شئت دفعت لك النقود أو اللقطة، قيمة اللقطة أو قيمتها أو ما كان من ذلك أو قيمتها، وإن شئت اعتبرت الصدقة لك، هو مخير. فإن طلب المال يعطى وأنت تصدقت عن نفسك. هذا الذي عليه أهل العلم في هذه المسألة، في مثل هذه المسألة، في اللقطة أو في مال فقد صاحبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وما تسمعه عند بعض العوام يقولون اللقطة حلال والسرقة بطال، والسرق بطال، ويأتون بسجعة يستحلون بها ما حرم الله، هذا كلام فارغ. بل لا يجوز أن تأخذ تلك اللقطة، هذا ولو كانت في أرض الله الواسعة. أما إذا كانت في الحرم فمنشدها ما يكفي فيه سنة، لابد أن ينشدها الدار كلها إلا لمنشد، كما في الحديث لا تلتقط لقطته إلا لمنشد. وذلك أن الناس يحجون ويعتمرون وينصرفون، فلو بقي مثلا يعرفها سنة ربما يرجع ذلك الحاج إلا بعد عدة سنين، فاقتضى ذلك من مقاصد الشرع أن يبقى معرفا لها طيلة سنين حتى يحج ذلك أو يعتمر أو يكذا، فيسمعه أو يجده ويعرف فيأخذها. وفي هذه الآونة توفير عظيم عليك، أنك ما تتعب تشير إلى صاحب شأن من ذلك يأخذها ويضعها في الأمانات، فإن ابتليت بشيء من ذلك ترى أنه لو لم تأخذه لتلف، فأوصله إلى صاحب الأمانات الجهة المسؤولة وبرئ ذمتك. أهم شيء لا تبقي ذلك عندك تحبط به، لقطة الحرم حبطة، ويعني فيها أشكال كثير عليك ما تستطيع عمرك كله أنت تعرفها. هذه اللقطة التي ذات شأن، أما اللقطة التافهة كذا يعبر الفقهاء، الشيء التافه كالعصا كالحبل كالتمرة كالخبزة، فإنه يجوز أخذها بدون تعريف أينما كانت، في الحل أو الحرم، لأنها مثلها لا يعبه له. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة ملقاة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. دل هذا على أن الشيء التافه ما يعرف، ولكن خشي النبي أن تكون الصدقة فتركها، لأن الصدقة لا تحل لبني هاشم. وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه، أتى بحكم المفقود وساق فيه أثر من المسيب، وأتى بحكم الدين الذي فقد صاحبه أو اللقطة، أتى بأثر من مسعود وابن عباس، وساق بعد ذلك عن الزهري في الأسير يعلم مكانه، لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله لأنه ما يزال حيا. مثل هذا، طيب فما هو الحل إن تضررت المرأة؟ الحل تخالع، كما تقدم بالأمس أنه قد جعل الله لها سبيلا لا ضرر ولا ضرار، إن استطاع إن أرادت أن تبقى تنتظر زوجها تبقى ولا يقسم مال ولا تتزوج، فإن تضررت خالعت فسخت من عند الكذا وردت ماله وتزوجت ولا سبيل له عليها، حتى لو كان حاضرا وما أرادته تردين عليها حديقتها؟ قالت نعم، قال فارقها. وأما من حيث أن يحكم بموته وتزوج امرأته من عند القاضي بغير رجع إرجاع مال له ولا إلى وراثه ويقسم ماله، هذا في حكم، هذا في شأن المفقود الذي يئس منه إما بأربع سنين إن كان في حالة يؤمن فيها، أو بسنة إن كان بين صفين ومظنة الهلكة. قال الحافظ رحمه الله: وصله ابن أبي شيبة، أي هذا الأثر، عن الزهري من طريق الأوزاعي، قال: سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى تتزوج امرأته؟ قال: لا تزوج ما علمت أنه حي. ومن وجه آخر عن الزهري قال: يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلم أو يموتا، حتى يعني يخرج أو يموت هو أو هي أو يموتان جميعا، لأنه إذا تزوجت وهو حي ما يصلح هذا يحكم بموته وهو حي، إنما إذا لم تريده خالعته. هذا والبخاري يعتني بالآثار، لا سيما الآثار القوية التي يعلقها بصيغة الجزم، الآثار القوية التي يكون عليها أهل العلم على مضمونها من جملة أدلة، مضمون أدلة، فيبني عليها هذه الأحكام. ولهذا اعتنى السلف رضوان الله عليهم بالآثار، وصنفوا فيها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وأفردوها بالتصنيف وضمنوها كتبهم، ومنهم البخاري. فإذا رأيت من يقول يتساهل في الآثار وأسانيدها، ولا تبحث أسانيدها كما تبحث أسانيد الأحاديث، فهذا قول ما هو صحيح. فكما أن الحديث يبنى عليه حكم وأنه خبر رسول الله، ولو تساهل الإنسان في ذلك وأتى بأثر حديث موضوع وأضافه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ما يجوز ذلك. فكذلك الأثر إذا أضفته إلى سعيد بن المسيب أو الزهري ولم يثبت عنه، قولته ما لم يقل وتجنيت عليه. ولو قال أحد إن العالم الفلاني أفتى بكذا ولم يفتي، قال عليه ما لم يقل وكذب عليه، ولا يصلح هذا ولا يجوز. وفيه أهمية فتوى الأئمة كالزهري وغيره، فإنهم كانوا يعتبرون فتاواهم مما توضع في الأبواب وتؤخذ. وساق في الباب أيضا، قال حدثنا ساق في الباب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وأبان بهذه الآثار أن اللام ليست للتمليك في قوله للذئب الشاه، وهذا الذي عليه أهل العلم هو الصواب، جملة من أهل العلم هو الصواب، أن الشاه لا تقول إن لم أخذها يأكلها الذئب، إذن هي لملك. ولكن خذها، احفظ مال المسلم إن جاء أعطيته، وإن لم يأتي واستنفقتها أو استثمرتها أو شيء من ذلك فإذا جاء أخذها، ولك أن تأخذ أتعابك منها، كما يأخذ من يرعى غنما أو شك ذلك أتعابه مقابل ذلك. وقوله لك أو لأخيك أو للذئب، الذئب ما يملك، الذئب ينهب، أنت لا تنهب، ذئب معتدي، أنت لا تعتدي. هذا معنى سوق البخاري لهذا الحديث أقب هذه الآثار، أنك لا تعتدي عمل على مال المسلم، ولكن احفظه حتى يأتي، وإلا تصدقت بها على نيته، فإن جاء أعطيته والصدق عنك. بعد مدة تعريفها: وسئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاه وقال: ما لك ولها. وهذا يدل على أن مال المسلم لا يؤخذ إلا بحق. لما كانت الشاة تحفظها لأخيك وتعاون على البر والتقوى، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لا يحب أحدكم حتى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كم تفعل من خير إذا بشرته أن ضالته عندك وأنك حافظ لها نقودا أو مواشي أو غير ذلك؟ هذا من فعل الخير العظيم، هذا مما يبعث التحاب بين المسلمين والإجلال والاحترام وموطن الثقة، هذا مما يجعل تكافل المسلمين بعضهم لبعض وتعاونهم على فيما بينهم بعضهم لبعض والثقة من بعضهم في بعض. لا تشترط عليه إن ليس لك حق أن تشترط عليه على حفظ المال النقود مقابل. فمثلا وجدت 100,000 تقول أنا أبغى حق الحفاظة منها 10 حفاظة هذه، لا ما لك حق، أعيدها عليه. فإن أعطاك من طيبة نفس أخذتها، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة منه، وإلا يعني كالتعاون كالمساعدة كشيء من ذلك. أما أن تشترط مالك عندي وما سأعطيك إلا مبلغ كذا وكذا، هذا ما هو صحيح، لم يأتي في الأدلة ما يقتضي ذلك. قلنا فيما يتعلق بالشاه لأن فيها أتعاب ورعاء وكذلك مرعى ومروى، وتحتاج إلى راعي، تحتاج إلى يعني حفظ من الذئاب وغير ذلك. فهذا لو وضعت غنمك عند إنسان ما رعاه لك إلا بمقابل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق إذا أراد أن يردها بعد شرائها بحيث أنها مصراه يردها وصاعا من تمر، ما قال الخراج بالضمان، صاعا من تمر أي مقابل أتعابه فيها، مقابل حليبها ذلك الذي استنفقه الذي أخذه، لأنه أتعاب الأول من رعايته ومن ملكه. ما بقي إلى حينه إن شاء الله في هذا الباب الممتع فيما يتعلق بحكم المفقود في أهله وماله، فأتى فيما يتعلق بالأهل بجملة آثار، وأتى فيما يتعلق بالمال إضافة وفائدة إلى ما يتعلق بالطلاق وما كان من ذلك بهذه الآثار في الغنم، هذه كذلك أيضا في المال الديون في اللقطة ونحوها. إلى هنا بارك الله فيكم.